الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم.
الإذاعة الجزائرية تقدم أبو الطيب المتنبي. مسلسل يصور أهم مراحل مسيرة عبقري الشعر العربي، أعده للإذاعة عبد القادر العزيزي والعربي مواقي. مهندس الصوت العربي التومي. أبو الطيب المتنبي من إخراج العربي مواقي.
الحلقة 23.
ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. ومن البلية عد من لا يرعوي عن جهله، وخطاب من لا يفهم. ومن العداوة ما ينالك نفعه، ومن الصداقة ما يضر ويؤلم.
أسمعت القصيدة التي هجى بها المتنبي ضبة بن يزيد الشرير؟
عجب العجاب، لقد كانت قصيدة قذرة الألفاظ والمعاني، وصف فيها ضبة بأقبح الألقاب.
لقد رمى ضبة ورمى أمه بما يتعفف عن ذكره أبدأ الناس لسانا، وأغلب ظني أنها ستثير ضجيجا في بني كلاب.
حسنا فعل، لعلها تؤدب هؤلاء الصعاليك وتصرفهم عن غيهم.
إن أخشى ما أخشاه أن تصل هذه القصيدة إلى أذن فاتك الأسدي.
ومن فاتك الأسدي هذا؟
فاتك الأسدي هذا رجل قرمطي، وهو خال ضبة بن يزيد، وهو لص بطاش مغامر يستحل دم الحجاج في الحرم. قصيدة كلها قذف في أخته وثلم لأرضها، ولا أعتقد أنه سيسكت عن هذا أو بعض هذا.
وهل ترى المتنبي يخشى فاتكا هذا اللص القذر؟ لقد حذره بعض أصحابه منه ومن غدره، ولكنه أجاب متحديا:
إذا صلت لم أترك مصالا لفاتك، وإن قلت لم أترك مقالا لعالمي.
مرت شهور ضاق فيها الشاعر بالكوفة، وتمنى لو وجد إلى سواها منفذا، حتى كان ذات يوم طرق بابه فارسان، كان أحدهما يحمل رسالة من أبي الفضل إليه ويبذل له الوعود الحسان، وكان الثاني رسولا من قبل سيف الدولة يلح عليه في العودة إلى حلب ويغريه بكل وسائل الإغراء. فكر المتنبي في الرسالتين طويلا، ووجد نفسه يحوم في دوامة من التردد والحيرة. فمرة تدفعه عروبته إلى تفضيل الرحيل إلى حلب، وإلى السخط على الديلم وكل من يتصل بالديلم. ومرة ينفر ويأبى أن يعود إلى رجل أهين في حضرته
فلم يدفع عنه، وترك أعداءه وحساده يثلبون عرضه، حتى اضطر إلى قصد كافور الذي هدم حياته وأهدر كرامته. وأخيرا انتهى العزم به إلى أن يعتذر إلى سيف الدولة وأن يقصد ابن العميد، وأمسك بالقلم وخط قصيدة اعتذار أرسل بها إلى سيف الدولة.
فهمت الكتاب أبر الكتب، فسمعا لأمر أمير العرب وطوعا له وابتهاجا به، وإن قصر الفعل عما وجب، وما عاقني غير خوف الوشاة، وإن الوشايات طرق الكذب، وتكثير قوم وتقليلهم وتقريبهم بيننا والخبب. وقد كان ينصرهم سمعه وينصرني قلبه والحسب.
بعد انتهائه من الرسالة التي بعثها إلى سيف الدولة، ألقى الخبر على زوجته فاطمة.
لا 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 تذهب يا أبا الطيب، أتوسل إليك ألا تذهب، أتوسل إليك. أنا أنفاسي لم تهدأ بعد مما لقيت من فراقك الطويل.
فاطمة،
وإن قلبي لا يزال يأبى أن يصدق أنك بجانب. لا تذهب من جديد، لا تذهب وتتركني عرضة للقلق والوساوس والهموم.
لا تخافي يا فاطمة ولا تتسعي، فالطريق آمنة ولن أغيب عنك طويلة.
إن الوساوس تقتلني يا سيدي، وإني أشعر في هذه المرة ولا أدري لماذا أشعر بشيء يكاد يقف له قلبي. بالله عليك لا ترحل يا أبا الطيب.
هذه وساوس شيطاني يا فاطمة.
أرجوك
فاصرفيها عنك.
أرجوك
اسمعي يا فاطمة، إني سأذهب ولكني سأعود إليك قريبا. شر البلاد مكان لا صديق به، وشر ما يكسب الإنسان ما يصم، وشر ما قنصته راحتي قنص شهب البزاة سواء فيه والرخم.
كنت أتمنى أن هذه الرحلة تكون لأحد ملوك العرب.
وأين هم الآن يا ابن حمزة؟ إن خليفتكم المطيع لله لم يسمع باسمي ولم يعلم أين مكاني.
كنت أوثر أن ترحل إلى سيف الدولة، سيما وأنه قد أظهر لك ندمه.
دعني بالله عليك من هذا الحديث، فقد مجدته نفسي.
المتنبي هنا بالأهواز؟
اسخي إلي واسمع لي.
هذا هو المتنبي الذي هاجع ضبه، والذي أقسم خاله فاتك الأسدي أن يقتله ولو تعلق بعصار الكعبة؟
نعم، ولكن أين منه فاتك الآن؟ إن بينه وبين الأهواز بعد المشرقين.
إن فاتكا هذا لا يتعجل الأمور، ولكنه إذا عزم صمم، وإذا صمم أصم بالله.
قاتل الله فاتكا هذا، لا يزال الناس يتحدثون في أمره وأمري.
في ذات الوقت الذي كان فيه المتنبي قد وصل بلاد فارس، وفي ليلة حالكة السواد شديدة البرودة، اجتمع عدد من الرجال يزيد على العشرة بدار مجاشع الكلابي، وجلسوا يصطلون حول النار، وكان فيها سراج خافت النور. كلما التمع كشف من القوم وجوها عابسة شريرة، جرحتها السيوف وخرقتها السهام، وأعينا يتأجج فيها الغدر وتضطرم فيها الأحقاد.
هكذا أيها الأبطال، لقد مر بنا حين من الدهر لم نجرد فيه سيفا ولم نركض منه جوادا، حتى كدنا نفقد صفات البطولة وننام على الطوى ونعلل صغارنا بالماء.
صدقت يا مجاشع، صدقت والله، ولقد كنا نسقط على مدينة الكوفة بين الحين والآخر، ولكن أهلها أخذوا لأنفسهم الحيطة وأعدوا جيشا مرابطا واستعانوا ببعض جنود بغداد، فكلما أرسلنا عليهم غارة شتتوا شملنا وأدخنوا في رجلها،
وكلما توالت هزائمنا تفرق عنا الطامعون في الغنائم، حتى أصبحنا قلة ضئيلة خائرة العزائم.
وكانت قاصمة الظهر تلك الهزيمة التي رمانا بها ذلك الشاعر المتنبي الدعي، والله والله لو ضفرت به لشربت دمه.
صدقت يا شمر، ولن تفوتنا حياته ولو كانت في قمقم سليمان. أتدرون لما أمرنا ضبة بن يزيد بالاجتماع هنا الليلة؟
لا أدري والله، ولكني علمت منذ أيام أن خاله فاتك قد يزور الكوفة في طريقه إلى واسط. فاتك إنه رجل، أي رجل، لعله يهدينا إلى صيد جديد. لقد وصل، لن يكون الطارق إلا ضبه.
إني أعتذر إليكم يا رجال عن إبطائي عليكم، هذا خالي فاتك قد حضر، قد حضر معي وهو يريد أن يحدثكم في أمر ذي بال.
أهلا
مرحبا بيننا.
مرحبا بك أيها البطل.
إنني لم أحضر إليكم هذه الليلة أيها الإخوان إلا لتوبيخكم، إذ لو أن واحدا فيكم هزته الغيرة لقبيلته وقومه لأغناني عن تجشم الطريق واجتناب القفار. كلكم أهل لضبة وكلكم أنصاره، فإذا مس عرضه مست أعراضكم جميعا، وإذا طعن شرفه فقد أصابتكم الطعنة جميعا.
نعم ونحن كما تقول يا فاتك، فما وراء هذا؟
لقد ترمت إلي أخبار أقضت مرجعي، وتناقل الرواة أبياتا قذرة من شعر نجس لطخ به ذلك الشاعر الدعي ابن أختي. لقد ولغ هذا الكلب في عرض أختي، فلم يترك كلمات من مستقذرات اللغة حتى وصمها بها. وعجيب أن يقال هذا الكلام الدنس فيتناقله الصبيان ويتنادر به المجان، وتملأ ريحه النتنة جو الصحراء، ثم لا تثورون ولا تغضبون، ثم لا تروون سيوفكم من دماء هذا الأفاك، ولا تمحون هذا العار عن أنفسكم. لقد أصبحتم حقا متنذر القبائل وسخرية العرب جميعا.
لا
إذن لقد جئت لأغسل العار عن نفسي وعنكم، جئت لأقطع لسان الأفعى، أيمرغ شرف أختي في التراب في كل مجلس، وأخوها فاتك الذي ترتجف لهوله الصحراء يجلس في عقر داره هانئا رضيا، لا يأخذ لها بثأر ولا يدفع عنها بيمين، شرف أختي يداس بالنعال وأهلها ينظرون واجمين.
غدا نذهب إلى الكوفة ونذبحه ولو كان بين ذراعي أسد.
لقد طار من بين أيديكم، إنه ليس بالكوفة، إنه رحل منذ أمد إلى بلاد فارس.
نذهب إلى فارس ونقتله، ولكن الرأي عندي يا سيدي أن يرحل أحدنا فقط إلى فارس، وأن يبحث عنه حتى يصل إلى مكانه ثم يغمد فيه خنجره.
أجل، لقد قاربت الصواب، إني أوافقك على أن يسافر منا إلى فارس رجل ليعرف مكانه ويرقبه عن كثب، حتى إذا رحل عائدا إلى العراق أسرع إلينا بدير العاقول فأخبرنا بطريق مروره، فسرنا نحوه ووثبنا عليه ومزقناه تمزيقا.
ما كل هذا يا خال؟ لما لا نقتله بفارس ونستريح من مشقة السفر ومظنة فراره؟
ذلك لأننا لا نريد أن نكتفي بسفك دمه، وإنما نريد فوق ذلك أن ننهب كل ما سيعود به من فارس من أموال ونفائس وذخائر وتحف أغلى من أن تقدر بثمن، وأعز من أن يحوزها قصر ملك.
نعم الرأي يا خال، نعم الرأي.
إذن ارحل أنت يا شمر بن وهب إلى فارس، وإننا منتظروك بدير العاقول.
بأرجان أبي، إنها مدينة ضيقة الرقعة صغيرة الدور.
أترك ملوك الأرض وسادات العرب لأسير شهرا إلى هذه القرية الخاوية، ولأمدح رجلا لو أنصف الزمان لسجد لعظمتي. هكذا حكم عليك يا أبا الطيب أن تعيش مشردا، وأن تترك اللباب دائما لتتلهى بالقشور.
اهدأ يا أبا الطيب، اهدأ، فإنك محاط بجواسيس يعضون عليك أنفاسك. لقد نصحتك ببغداد أن تلوي عينانك إلى حلب، فنهرتني في غضب ونكر، ثم تجيء الآن بعد أن قطعنا الطريق فتبكي على العرب وملوكهم؟ أين حزمك يا أبا الطيب؟ أين حزمك؟ إن هذه البوادر التي ينطق بها لسانك من غير تحرز هي التي أفسدت عليك كل شيء بحلب، ودفعتك إلى الفرار تحت جناح الليل من مصر. لقد انتهى الأمر يا أبا الطيب، وقدمنا فارس، فيجب أن تعقل لسانك عن أن يبوح بكلمة سوء، حتى إذا عشنا بها عشنا آمنين، وإذا رحلنا عنها رحلنا مكرمين.
لقد كنت عازبا عن الحق في مجيئي إلى فارس وترك العودة إلى حلب. أضاقت بي رحاب الأرض أم سدت في وجهي بلاد العرب؟ أم عز من أبناء مضر من يفهم العربية حتى جئت إلى هنا؟
هذا والله ما كنت أخشاه. حقا إنك لرجل تعبث به الأهواء، مرة تسخط على العرب ومرة تنتحن إليهم. يا أبا الطيب، هذه النفس الدوارة القلقة هي التي تجر عليك الشر وتوردك موارد الهلكة. دعنا بالله يا أبا الطيب، دعنا نقيم ما نقيم في اطمئنان وهدوء بال.
سوف لن أقيم طويلا بأرجان يا ابن حمزة، لأني أحن إلى الشام ومشاهدها، وأصبو إلى حلب ورحبتها، وأود في هذه اللحظة، أود يا ابن حمزة لو حملني بساط سليمان إلى بساط سيف الدولة.
كل شيء يا سيدي ينال بالصبر والحزم.
موعدنا معكم في الحلقة القادمة من مسلسل
وما الدهر إلا من رواة قصائدي، إذا قلت شعرا أصبح الدهر منشدا.
أبو الطيب المتنبي. أعده للإذاعة عبد القادر العزيزي والعربي مواكي.